الآخرين، كان على العراقيين أنفسهم أن يحلوها دون دعوة الأمريكان وغيرهم لحل مشاكلهم. هذا شيء مؤسف أنا في تصوري، وأعتقد أن المشاكل حسب ما اللجنة التحضيرية تقول في الوقت الحاضر الناس المشاركين فيه في طريق إلى الحل.
الدكتور محمود عثمان، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، عده وقدمه لكم الزميل سامي شورش. مستمعينا الكرام، صحيفة أمريكية بارزة نشرت مقالا تعرض فيه لآخر التهديدات التي وجهها الرئيس الأمريكي لصدام حسين مستبقا انعقاد قمة دول حلف شمال الأطلسي في العاصمة التشيكية. عرضا لهذا التقرير سنتابعه الآن مع أكرم أيوب وزينب هادي.
نشرت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم مقالا عن التهديد الصارم الذي وجهه الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش إلى الرئيس صدام حسين. الصحيفة قالت إن الرئيس بوش تعهد يوم أمس الأربعاء بأن يتلقى صدام حسين أوخم العواقب إن هو لم يكشف بصورة تامة عما بحوزة العراق من أسلحة بحلول الثامن من كانون الأول المقبل، وهو الموعد الذي حددته الأمم المتحدة. وقد أدلى الرئيس بوش بتهديداته هذه خلال حديث في العاصمة التشيكية براغ، دعا فيه إلى إدخال تحولات أساسية على حلف الأطلسي الناتو، وهو الحلف الذي ظهر إلى الوجود بفعل الحرب الباردة وبهدف احتواء الاتحاد السوفيتي. ودعا بوش الناتو إلى زيادة فاعلية قوته العسكرية لمواجهة التهديد الجديد الناجم عن الإرهاب، في إشارة واضحة إلى صدام بحسب تعبير الصحيفة. ورأى بوش وجوب اهتمام الناتو بتطوير المهارات العسكرية الحديثة، ومن بينها استخدام القنابل الدقيقة والبنية الانسيابية لمراكز القيادة وزيادة عدد قوات العمليات الخاصة على غرار المهارات التي تمتلكها قوات الكوماندوز الأمريكية التي قامت بالعمليات في سهول أفغانستان وجبالها. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى وصول ما يزيد على 40 من رؤساء الدول إلى المدينة التاريخية المتشحة باللون الرمادي لحضور قمة الناتو التي تبدأ اليوم الخميس وتستمر ليومين، للتباحث حول كيفية مكافحة ما اسماه بوش بالشر الأعظم الذي يتهدد العالم وصدام في مركز الصدارة منه بحسب تعبير الصحيفة. ونقلت الصحيفة عن الرئيس بوش إشارته أمام المنتدى الطلابي الذي عقد في فندق هيلتون براغ يوم أمس الأربعاء إلى منح صدام حسين مدة قصيرة للإعلان الكامل والصادق عن ترسانة الرعب التي بحوزته. وقال بوش إنه سيكون على الرئيس العراقي أن يبدأ العد التنازلي لبقائه في السلطة إذا نفى مرة أخرى امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل، مضيفا بأنه لا يمكن التسامح مع الخداع والتحدي والتأخير مرة أخرى وأنها ستؤدي إلى أقصى العواقب. وقال الرئيس بوش:
We will not permit Saddam Hussein to blackmail.
لن نسمح لصدام حسين أن يبتز أو يروع الأمم التي تحب الحرية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن إخفاق صدام بالكشف التام عن مواقع الأسلحة التي تزيد عن 100 موقع وفقا لتقدير الخبراء الغربيين ستشكل انتهاكا ماديا لالتزاماته التي حددها قرار مجلس الأمن الأخير. لكن المسؤولين لم يوضحوا فيما إذا كان هذا الانتهاك سيعتبر أساسا لشن هجوم على العراق. وأشارت الصحيفة إلى أن المتشددين في الإدارة الأمريكية يرون أن مثل هذا الانتهاك يعد كافيا لشن الهجوم، لكن القليل من الدول الحليفة في الناتو تؤيد هذا الرأي. وقالت الصحيفة الأمريكية أن الرئيس بوش تطرق إلى مواجهة حلف الأطلسي لمخاطر تختلف تماما عن تلك المخاطر التي أنشئ الحلف لمواجهتها، مؤكدا على الحاجة الماسة في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى إلى العمل الجماعي. ونقلت الصحيفة عن بوش إشارته إلى التهديدات الناجمة عن انتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية التي تنتجها الدول خارجة عن القانون ويمكن أن تصل إلى أهدافها عن طريق الصواريخ أو الخلايا الإرهابية. وقال بوش:
For terrorists and terror states, every free nation is a...
إن كل أمة حرة وبضمنها الأمم الحرة في أوروبا تعد هدفا محتملا للإرهابيين والدول الإرهابية.
ولاحظت الصحيفة أن بوش لم يطلب من دول الناتو الانضمام إلى الولايات المتحدة في أي هجوم عسكري على العراق، وقالت إن هذا يعكس في رأي الخبراء في شؤون الأمن القومي التخوف الأمريكي من تباطؤ الحلف الذي يعاني من الاتساع وعدم التحديث، والذي يمكن أن يؤثر سلبا على الأهداف الأمريكية، وخاصة بعد أن قادت الولايات المتحدة الحرب في أفغانستان فعليا بمفردها. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس بوش مع الرئيس التشيكي فاكلاف هافل صباح الأربعاء، صرح بوش بأن الأمر متروك لكل بلد أن يتخذ القرار بالمشاركة في الحرب ضد العراق. وأكد الرئيس الأمريكي على إجراء المشاورات مع الأصدقاء في حالة اتخاذ القرار باستخدام القوة العسكرية، معربا عن أمله في انضمام الدول الصديقة إلى الولايات المتحدة في هذا المسعى. لكن الرئيس بوش، تقول الصحيفة، وفي انتقاد واضح لألمانيا وللمستشار جرهارد شرودر الذي رفض المشاركة في أي حملة عسكرية ضد العراق، أشار إلى حاجة العالم إلى أمم أوروبية ناشطة في الدفاع عن الحرية، مضيفا بأن تجاهل المخاطر أو التماس الأعذار للأعمال العدوانية قد يؤجل الصراع لفترة مؤقتة لكنه لن يجلب السلم الحقيقي. وتطرقت الصحيفة إلى الأذى الذي لحق بالعلاقات الأمريكية الألمانية منذ خوض المستشار الألماني لحملته الانتخابية معارضا للحرب على العراق، وإلى انعكاس هذا على العلاقة بين الرئيس بوش والمستشار شرودر أثناء قمة الناتو. وتناول مقال نيويورك تايمز ما ورد في حديث الرئيس بوش للمنتدى الطلابي حول توسيع حلف الأطلسي بانضمام ليتوانيا ورومانيا ولاتفيا وأستونيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وبلغاريا، وتأكيده على أن الأعضاء الجدد سيتخذون مواقف تنطوي على وضوح أعظم لكونهم عانوا من الاستبداد والقمع. ولفت بوش إلى أن الدول التي مرت بتجربة الصراع بين الخير والشر لن تلتزم الحياد على الإطلاق في هذا الشأن، وإلى أن الديمقراطيات العظمى حين تفشل في مواجهة الخطر فإن مخاطر من نوع أعظم ستتوالى عليها. وذكر الرئيس بوش في حديثه بما عانته مدن أوروبية مثل فردان وميونخ وستالينغراد ودرزدن ونورنبرغ ويالطا من صراع ومآسي، وإلى أن دول الحلف تملك ما يكفي من القوة في الوقت الحالي لبدء صفحة جديدة. ونقلت الصحيفة عن الرئيس بوش تكرار القول إن الحرب ضد العراق ليست الخيار الأول بالنسبة له، مشيرا إلى إمكان تحقيق تجريد العراق من أسلحته بصورة سلمية في حال توافر الإرادة الدولية التي تتصف بالقوة، ومضيفا بأنه إذا رفض العراق التخلي عن أسلحته فإن الولايات المتحدة ستقود تحالفا لإجباره على القيام بذلك بحسب ما ورد في صحيفة نيويورك تايمز.
سيداتي وسادتي، ما زال الجدال مستمرا بشأن مكان وموعد انعقاد اجتماع لجماعات المعارضة العراقية. في إطار أخبار المعارضة نقدم لكم فيما يلي مادتين. الأولى متابعة لاجتماع المعارضة عبر حديث أجراه سامي شورش مع مراسلنا في لندن أحمد الركابي، والثانية عبر تقرير من باريس أكد فيه مراسلنا شاكر الجبوري أن الخارجية الفرنسية دعت زعماء في المعارضة العراقية لزيارة باريس.
مستمعين الأعزاء، تواصل جماعات المعارضة العراقية جهودها لعقد مؤتمر يختص بالبحث في تقريب وجهات نظرها في شأن مستقبل العراق وتنسيق مواقفها في الوقت الذي تتردد فيه تقارير أخرى عن إمكان تعرض النظام العراقي إلى حرب عسكرية أمريكية هدفها إطاحة رئيس العراق صدام حسين. لمتابعة تفاصيل هذا المحور اتصلنا بالزميل أحمد الركابي مراسلنا في العاصمة البريطانية، وتحدثنا إليه وسألناه عن آخر المستجدات السياسية على هذا الصعيد. زميل أحمد، اجتمعت اللجنة التحضيرية للاجتماع المرتقب لجماعة المعارضة العراقية مع مسؤولين في الخارجية البريطانية أمس، أين وصلت هذه الاجتماعات وماذا تمخضت عنها؟
بالفعل سامي، عقد اجتماع يوم أمس بين اللجنة التحضيرية لمؤتمر المعارضة ومسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية، وكان الاجتماع يتمحور حول إمكانية تقديم السلطات البريطانية تسهيلات لبعض المدعوين إلى مؤتمر المعارضة الذي تقرر عقده في لندن بعد أن أبدت بروكسل تحفظات على استضافته. حاول الأعضاء اللجنة التحضيرية إقناع الخارجية البريطانية بإعطاء تسهيلات للقادمين من المناطق الكردية في شمال العراق ومن المدعوين من دول عربية أو حتى يعني لمن يحملون جوازات سفر إنسانية أو وثائق سفر إنسانية، وهي الوثائق التي تمنحها بعض الدول الغربية للاجئين فيها. حسب المعلومات التي وردتنا، لم تقدم وزارة الخارجية البريطانية أو لم توافق على تقديم أي تسهيلات أو إجراءات استثنائية فيما يتعلق بمسألة تأشيرات الدخول إلى بريطانيا، وقيل للجنة التحضيرية إنه يعني سيتم التعامل مع طلبات الفيزا أو تأشيرات الدخول بشكل عادي جدا وفق الإجراءات المعمول بها هنا في بريطانيا أو التعليمات المعطاة للسفارات البريطانية في أنحاء العالم.
لكن زميل أحمد، هناك اقتراحات بتأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق، ماذا عن هذه الاقتراحات؟
بالفعل يعني الاجتماع في وزارة الخارجية البريطانية يوم أمس ساهم في تقوية بعض الاقتراحات بتأجيل موعد المؤتمر، لأنه يعني سيكون من الصعب جدا كما قال لنا أعضاء في اللجنة التحضيرية عقد هذا المؤتمر في العاشر من شهر كانون الأول القادم كما اتفق، ومع أنه يعني لم يعلن عن هذا الشيء بشكل رسمي، لكن كان هناك اتفاق بأن يعقد هذا المؤتمر في العاشر من شهر كانون الأول القادم، وهناك شك الآن في إمكانية عقده في هذا الموعد، يعني خصوصا لأنه مسألة تأشيرات الدخول إلى بريطانيا تبدو معقدة بعض الشيء. في نفس الوقت يعني هناك عودة إلى الجدل والحديث حول النسب والحصص، يعني حصص التيارات والأحزاب التي ستشارك في مؤتمر المعارضة. لبضعة أيام كنا نظن أن جميع المسائل الخلافية قد تم الاتفاق على تسويتها، وبالفعل يعني كانت هناك تسوية للعديد من المسائل، لكن يبدو أن بعضها قد عاد إلى السطح مرة أخرى، ولا ندري يعني حقيقة متى سيعقد مؤتمر المعارضة. عندما تتحدث إلى أعضاء اللجنة التحضيرية تصلك رسائل مختلفة، لكن القاسم المشترك بينها هو التردد والشك في أن المؤتمر يعني سيعقد في منتصف شهر كانون الأول القادم.
إذن يعني هناك اتفاق الآن على مكان انعقاد المؤتمر، لكن الخلاف يتركز على موعده.
بالضبط، يعني اتفق على أن لندن هي المكان المناسب، وخصوصا أن وزارة الخارجية البريطانية يعني أكدت أنه لا يوجد لدى السلطات البريطانية أي مشكلة في استضافة مؤتمر للمعارضة العراقية. كما نعلم يعني لندن هي مقر رئيسي للعديد من حركات المعارضة العراقية، وقد عقد فيها أكثر من مؤتمر للمعارضة، فلا يوجد مشكلة من هذه الناحية. يعني فيما كانت السلطات البلجيكية أكثر ترددا وتحفظا في مسألة استضافة المؤتمر أصلا، لكن الأمر الآن المشكلة يعني تتعلق بتأشيرات الدخول.
نعم، هناك أيضا بعض الأنباء تشير إلى بروز خلافات جديدة حول مسألة الحصص والنسب، نسب المشاركة في المؤتمر، هل هذه التقارير صحيحة؟
يعني هو يقال أن كما ذكرت أنه مسألة النسب والحصص يعني عادت مرة أخرى مسألة مثيرة للجدل والخلاف، خصوصا بعد أن اتفق بضغوط أمريكية، بعد أن اتفق على إضافة 50 مستقلا إلى القائمة التي اعتمدتها اللجنة التحضيرية يعني قبل أسبوع تقريبا، بحيث أصبح العدد الآن 300 أو 310. ويقال أن هناك جدل، يعني أحد أعضاء اللجنة التحضيرية يريد أن يكون له 40 مقعدا من مقاعد المستقلين، وهناك من يعترض على ذلك. ويعني نتيجة لهذا النقاش تم يعني إثارة أو تمت إثارة مسألة النسب والحصص مرة أخرى.
الزميل أحمد الركابي، شكرا جزيلا على هذه التفصيلات.
مستمعينا الكرام، نبقى في المحور ذاته وننتقل إلى باريس، حيث أكدت الأنباء أن وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دي فيلبان وجه دعوة إلى الزعيمين الكرديين العراقيين مسعود بارزاني وجلال طالباني لزيارة باريس والاجتماع مع المسؤولين الفرنسيين والبحث معهما في شؤون كردستان العراق. التفاصيل مع مراسلنا في باريس شاكر الجبوري.
يبحث وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان مع الزعيمين الكرديين مسعود البرزاني وجلال الطالباني واقع ومستقبل العراق في ضوء التحولات الجديدة في سيناريوهات الحرب والسلام بعد عودة فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، وما يمكن أن يلعبه الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني من دور بحكم قاعدتهم الشعبية الواسعة لتحقيق موازنة الحدث السياسي العراقي الداخلي. وحسب معلومات خاصة بإذاعة العراق الحر من مصدر دبلوماسي فرنسي مسؤول، فإن هذا الاجتماع وهو الأول من نوعه سيعقد قبل نهاية الشهر الجاري في مبنى الخارجية الفرنسية، وهو مخصص فقط للزعيمين الكرديين على حد قول المسؤول الفرنسي، الذي أوضح بأن المشاورات بين فيلبان والبرزاني والطالباني لا تمثل رغبة فرنسية في التدخل في شؤون العراق الداخلية، وهي أيضا لا تعبر عن وجود أي تحول في أساسيات الموقف الفرنسي من العراق والمرتكز إلى قاعدة المحافظة على وحدة العراق وسلامة نظامه الجمهوري وترك مسؤولية تغيير النظام من عدمه لأبناء الشعب العراقي على حد وصفه. وفي السياق ذاته، عرفت الإذاعة من مصادر الحزبين الكرديين في باريس بأن هذا الاجتماع المهم لا علاقة له على الإطلاق بالمؤتمر الدولي حول مستقبل الأكراد في العراق الذي ينظمه في 29 من الشهر الجاري المعهد الكردي في فرنسا، حيث اللقاء وفق هذه المصادر كان مقررا على هامش المؤتمر الموسع للمعارضة العراقية الذي كان من المقرر عقده في بروكسل في هذه الأيام، مع التأكيد على خصوصية هذه المشاورات التي تندرج في إطار الحرص المشترك على وحدة العراق ضمن آليات نظام ديمقراطي لا نختلف عليها جميعا حسب قول هذه المصادر، والتي أكدت هي الأخرى قول المسؤول في الخارجية الفرنسية من أن الاجتماع مخصص للزعيمين الكرديين دون مشاركة أي طرف من أطراف المعارضة العراقية الأخرى. تجدر الإشارة إلى أن باريس وضمن تراكمها الدبلوماسي لا تضع المسألة الكردية في خانة المعارضة العراقية بالمعنى الشمولي لها، لذلك فهي تبقي على أواصر علاقة خاصة بحكم موقفها ومعرفتها بعدم تحول كردستان العراق إلى قاعدة متقدمة تهدد الوحدة الوطنية العراقية. إذن فهذه المشاورات الأولى من نوعها تمثل استكمال لخطوات سابقة لا تشد عن الطريق الذي تعتمده فرنسا لإخراج العراق من أزماته المتداخلة حسب الاتفاق بين هذه المصادر والمسؤول الكردي على هذا التحليل. من جانب آخر، كذا المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريبازو على موقف باريس الثابت من مسألة تسهيل عمل لجان التفتيش عن أسلحة الدمار الشاملة العراقية، يوصف ذلك النقطة الأهم في الوقت الحاضر، مجددا القول أننا نتفق وندعم كل ما يتخذه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان من سياسات ومواقف تخص العراق، في إشارة واضحة إلى قبول باريس موقف أنان القائل بأن ظروف مناطق الحظر الجوي في العراق غير مشمولة بالقرار 1441 التي تسعى باريس إلى تطبيقه بحذافيره عبر تعاون عراقي واسع وشامل، وهو في ضوء أو من بين مفردات اللقاء المشترك والمهم بين وزير الخارجية الفرنسية والزعيمين الكرديين. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
مستمعين الكرام، صحيفة أمريكية نشرت تقريرا حول تشكيل قوة عسكرية من 5000 مقاتل عراقي للمشاركة في الحرب المحتملة ضد العراق، ولا صادق عدت عرضا للتقرير، نتابعه فيما يلي.
نشرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور في عددها الصادر اليوم تقريرا تحت عنوان الولايات المتحدة تشكل جيشا للمعارضة العراقية، قالت فيه ان 5000 رجل تم جمعهم وانهم وعدوا بمبلغ 3000 دولار وبرحلة الى امريكا. الا ان التقرير نقل عن قادة معارضة في شمال العراق قولهم ان الولايات المتحدة تنشئ قوة عسكرية للمؤتمر الوطني العراقي الذي لا يملك دعما كبيرا داخل العراق، واشار التقرير الى احتمال ان يزيد هذا التحرك الامريكي من الانقسامات داخل مجموعات المعارضة العراقية. ونقل عن برهم صالح من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني قوله ان على الولايات المتحدة ان تتعامل مع مقاتلي الحرية الحقيقيين في العراق لان المرتزقة لن ينجزوا المهمة حسب قوله. وذكر التقرير بأن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش وقع في أوائل الشهر الماضي توجيها رئاسيا لتدريب عسكري، وأمر باستخدام مبلغ 92 مليون دولار المتبقي من ميثاق تحرير العراق لإنشاء قوة من المقاتلين المحليين والمترجمين وحتى من حراس معسكرات أسرى الحرب. وأضاف التقرير أن القوة تتكون من عراقيين يعيشون في الخارج بناء على لائحة قدمها المؤتمر الوطني العراقي، إلا أن عملية الجمع تتم الآن في شمال العراق. ويقول النقاد إنها بهدف زيادة قوة رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي الذي يملك حظوة لدى الكونغرس والبنتاغون ومكتب نائب الرئيس ديك تشيني، ولكن ليس في وزارة الخارجية ولا في وكالة المخابرات المركزية. ولاحظ التقرير أن أحد المشرفين على جمع هذه القوة هو بهاء الدين نوري، وهو أمين عام سابق للحزب الشيوعي العراقي، وقد أرسل 150 شخصا إلى تركيا لنقلهم إلى معسكر تدريب سري. ونقل التقرير عنه قوله إن الأمريكيين لم يطلبوا منه ذلك مباشرة، بل صديق له علاقات خارجية، وقوله أيضا إن أمريكا تشغلهم وتدفع لهم وتدربهم، وهي التي ستقرر ما تفعله بهم. وقالت مصادر مطلعة إن من بين هؤلاء الأشخاص عملاء حكومات عديدة منها العراق. وأشار التقرير إلى أن غالبية أفراد القوة من العرب السنة الذين لا يملكون قوة مسلحة خاصة بهم. ونقل تقرير كريستيان ساينس مونيتر عن القادة الأكراد في شمال العراق أن جهد الولايات المتحدة لإنشاء قوة أخرى أمر خطير قد يؤدي إلى فشل ذريع. كما نقل تحذير نيرشيفان بارزاني من أن أي قوة جديدة ستخلق التوتر داخل المعارضة، وقوله إن الجماعة من أجل أحمد الشلبي، فمن المستحيل له أن يجد 5000 رجل تابعا له دون أن يدفع لهم حسب قوله. أما فوزي الحريري وهو مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني فقال إن الشلبي يستحق أن يؤدي دورا، إلا أن العراق ليس أفغانستان وليس هناك مجال لقادة حرب وخاصة من المستوردين. ونقل التقرير أيضا عن السفير السابق بيتر جالبريث قوله إنه أمر منطقي لأن العرب لن ينضموا إلى القوات الكردية ولن يتدرب الأكراد خارج العراق، واعتبر أن على وزارة الخارجية ألا تقلل من شأن الشلبي إذ سيكون له دور حسب تعبيره. ولاحظ التقرير ازدياد الانقسامات مع تحرك الولايات المتحدة لنقل موجودات وكالة المخابرات المركزية إلى العراق، وذكر بما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأسبوع الماضي عن أن فريقين يضم كل منهما 8 عملاء مع مترجمين دخلوا سرا إلى شمال العراق. وأضاف أن نائب الرئيس تشيني غضب عندما اكتشف أن وزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية أوقفتا تمويل عمليات جمع المعلومات داخل العراق. ونقل التقرير عن بهاء الدين نوري قوله إن القوة التي يجمعها ستكون نواة جيش وطني جديد يضم مختلف الفئات العراقية للحد من أعمال الثأر والانتقام وحرب الشوارع في عالم ما بعد صدام، إلا أنه قال إن الأشخاص الذين تم جمعهم ليسوا جميعا مؤهلين لهذه المهمة. وأنكر نوري حسب التقرير أنه يجمع القوة للمؤتمر الوطني العراقي مباشرة، إلا أنه لا يعرف إن كانت ستستخدم لتعزيز قوة الشلبي أم لا. وأضاف أن هدفه هو تغيير النظام في العراق وأن أمريكا تفعل ذلك وتحاول إنجاز أمر جيد في العراق، ولذا يجب الانضمام إليها، وكما نقل تقرير كريستيان ساينس مونيتر.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. حدث وتعليق. برنامج أسبوعي يتناول أبرز التطورات التي يشهدها العراق والمنطقة عبر استضافة محللين سياسيين مختصين يعلقون عليها. حدث وتعليق برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم محمد إبراهيم.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حدث وتعليق، وفيها نتوقف عند بدء أعمال مفتشي الأمم المتحدة في العراق والاختلاف بين واشنطن والأمين العام للأمم المتحدة في قراءة وتفسير القرار الدولي الأخير. كما يعلق خبير عراقي على زيارة وفد من المعارضة العراقية إلى بغداد وعلى فكرة المصالحة الوطنية التي يروج لها البعض من عناصر السلطة والمعارضة، فيما يتحدث ناشط في مجال حقوق الإنسان عن مثول الفريق الركن نزار الخزرجي أمام محكمة في الدنمارك بتهمة الاشتراك في ارتكاب مجازر حرب عندما كان قائدا لهيئة الأركان العراقية. وجه وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد انتقادات يوم الثلاثاء الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان، الذي قال ان مجلس الامن لا يساند زعم واشنطن ان اطلاق بغداد النار على طائرات امريكية وبريطانية تفرض منطقتي الطيران المحظور فوق شمال العراق وجنوبه هو خرق لقرار مجلس الامن في الاونة الاخيرة. وانتقد رامسفيلد ما سماه تقاعس المنظمة الدولية طويلا بشأن العراق، حتى حظ الرئيس الامريكي جورج بوش المنظمة الدولية على مطالبة بغداد بان تكف نهائيا عن تطوير اسلحة نووية وكيماوية وبيولوجية. رامسفيلد قال ردا على سؤال وجه اليه انه لم يندهش من الجدال حول القرار، قائلا انه كلما صدرت قرارات فانها تميل الى ان تكون حلولا وسطا، وهي تميل الى ان تتضمن اوجه غموض محسوبة مكتوبة فيها لكسب اصوات التأييد. ولذا اضاف الوزير الامريكي فان اختلاف وجهات النظر لم يكن مفاجأة لنا على حد تعبيره. وللتعليق على هذا الموضوع اتصلنا بمراسلنا في بيروت علي الرماحي، وسألناه اولا عن كيفية تعاطي المحللين السياسيين اللبنانيين مع بدء مفتشي الامم المتحدة اعمالهم في بغداد قبيل الاستئناف الرسمي للتفتيش عن الاسلحة، فقال:
اوساط المحللين والسياسيين اللبنانيين تعاطوا مع موضوع عودة المفتشين الدوليين بالمرحلة الاولى، عودة الديف والبرابع الى بغداد، تعاملوا معها على خطين. البعض اعتبرها بداية نهاية الازمة، وهؤلاء قلة كما لاحظنا هنا، اما الاغلبية فنظروا الى موضوع عودة هذين المسؤولين الدوليين على انها بداية لمرحلة جديدة من الازمة. الكل كان بانتظار أن تبدأ على المدى القريب يبدأ الحديث عن إعاقة عمل المفتشين، رغم أن التصريحات التي خرج بها المسؤولان الدوليان عندما زار بغداد وغادرها كانت إيجابية. أيضا هذا خضع لتحليل ورأي معين، وهو أن المسؤولين الدوليين مسؤولي فرق التفتيش سيضطرون في البداية إلى إطلاق مواقف إيجابية والحديث عن تقدم في عمليات المفاوضات وعمليات البحث عن الأسلحة العراقية، ثم بعد ذلك سيصطدمون، إما أنهم سيصطدمون حقيقة أو هكذا يقول المحللون، أو أن الضغوط عليهم من الجانب الأمريكي ستؤدي بهم إلى أن يعلنوا أنهم تعرضوا لإعاقة عملهم، وبالتالي ستكون هناك ذريعة بيد الولايات المتحدة لاعتبار ذلك انتهاكا وعدم تطبيق للقرار 1441.
نعم. طيب علي، يعني هناك مشكلة ربما تابعها الإعلام اللبناني، وهي قضية الاختلاف في قراءة القرار 1441 بين الولايات المتحدة وأعضاء في مجلس الأمن وحتى الأمين العام للأمم المتحدة، وهو الاختلاف حول إذا كان إطلاق النار من قبل العراق على الدوريات الجوية في منطقة الحظر الشمالية والجنوبية يشكل خرقا للقرار الجديد أم لا. كيف يعني تعاطى المحللون السياسيون مع هذا الخلاف؟
يعني التعاطي هنا تم على أساس أن الخطوة الأمريكية أو الإعلان الأمريكي بأن هذه بأن التصدي العراقي للطائرات الحليفة هو انتهاك لهذا القرار، تم النظر إليه على أنه بداية استخدام الجانب الأمريكي أو احتمال ذرائع من أجل تقديم مبررات بأن الحكومة في العراق تنتهك القرار الجديد للمجلس الأمن الدولي وغير مستعد لتطبيقه. الذي ساعد على هذا هو ظهور أصوات معارضة حتى من داخل الأمم المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة والفرنسيين وغيرهم، هؤلاء كلهم دعموا من تحليل المراقبين والمحللين هنا بأن هناك استخدام أمريكي لهذا الموضوع. لكن البعض ذهب إلى أبعد من ذلك عندما تساءل أنه عن حقيقة ما يدور من عمليات طلعات جوية وتصدي وإعلان أمريكي ورد أمريكي على التصدي العراقي. البعض ذهب إلى بعض التفاصيل ناقلا عن مصادر عراقية عسكرية عراقية غادرت العراق مؤخرا، استند إلى قولها بأن المضادات العراقية صواريخ المضادة للطائرات لا يمكن أن يصل مداها إلى الطائرات الأمريكية والبريطانية، وأن الأمريكيين والبريطانيين يعلمون ذلك. العراق يعرف أن هكذا يقول هؤلاء، العراق يعلم أن مدى الصواريخ المضادة للطائرات 45 كيلومتر كحد أقصى، بينما الطائرات الحليفة تحلق على ارتفاع 60 كيلومتر، وبالتالي لا يمكن الوصول إليها. مع ذلك تساءل بعض المراقبين عن هدف ومغزى إصرار العراق على إطلاق الصواريخ رغم أنه يعلم بأنها لم تسقط الطائرات، وكذلك عن مغزى تكثيف التصدي مؤخرا خلال هذه الأيام، وهل هناك استفادة من الجو الدولي المؤيد للعراق أو المعارض للتفرد الأمريكي بتوجيه أو التعاطي مع الموضوع العراقي. كذلك هناك تساؤل حول مدى إصرار الجانب الأمريكي على أو سبب إصرار الجانب الأمريكي على قصف الرد على مصادر إيران، رغم أن الأمريكيين يعلمون أن الطائرات العراقية الطائرات الصواريخ العراقية لن تستطيع أن تفعل شيء ولن تستطيع أن تصيب الطائرات الحليفة.
علي الرماحي مراسلنا في بيروت، شكرا لك. هذا وقد أعرب عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية يوم الثلاثاء عن تأييده لتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة التي قال فيها إن فتح العراق النار على الطائرات الأمريكية والبريطانية التي تحلق في منطقتي حضر الطيران بشمال العراق وجنوبه ليس انتهاكا لقرار مجلس الأمن الأخير. موسى قال إن أنان يعبر في هذه التصريحات عن الشرعية الدولية، والدول العربية هي جزء لا يتجزأ من الشرعية الدولية. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن أجهزة الإعلام المحلية أن محكمة دنماركية قضت يوم الثلاثاء بفرض الإقامة الجبرية على نزار الخزرجي القائد السابق للجيش العراقي لمنعه من محاولة تجنب مقاضاته المحتملة عن جرائم حرب. وقالت وكالة الأنباء المحلية ريتزو إن الحكم يعني أنه يجب على قائد الجيش السابق أن يقبل المراقبة المتكررة من الشرطة، وأنه يجب إيداع جواز سفره ووثائق سفره لدى الشرطة، وإنه غير مسموح له بمغادرة الدنمارك. الوكالة أضافت أن القاضي رفض طلب الادعاء إيداعه السجن. وقد مثل الخزرجي الذي يشتبه بارتكاب جرائم بحق الأكراد أواخر الثمانينات أمام القاضي بعد ظهر يوم الثلاثاء. وقد قاد الخزرجي القوات المسلحة العراقية من عام 87 و900 و1000 إلى عام 90 و900 و1000، ثم فر إلى الأردن عام 95 و900 و1000، وبعد ذلك بأربع سنوات طلب اللجوء السياسي في الدنمارك. وقد رفض سلطات الهجرة طلبه اللجوء لأنها اكتشفت أنه من المحتمل أن يكون تورط في هجمات بأسلحة كيماوية على الأكراد بشمال العراق أواخر الثمانينات. ولأخذ رأي بعض المعنيين في حقل حقوق الإنسان، اتصلنا بالدكتور أحمد الموسوي رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في العراق، الذي رأى أن من الضروري معرفة الطريقة الفريدة التي تتخذ فيها القرارات في العراق. الموسوي قال:
الحقيقة لا يستطيع المرء أن يمنع عدم مساءلة السيد الخزرجي حول دولية فترة مسؤولية رئاسة كان الجيش فترة استعمال الأسلحة محرمة دوليا ضد الأكراد. ولكن في العراق الحقيقة هناك صناعة القرار تختلف عن الدول الأخرى، لأن طبيعة النظام الحاكم، طبيعة سياسة الحزب الواحد المهيمنة هي تفرض بأن سياسة لها نهج خاص، فهذه القرارات هي تصنع من خلال توجيهات الرئيس الحاكم صدام حسين. وبالنسبة للملف الكيميائي واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، الحقيقة المسؤول الملف كان هو علي حسن المجيد، علي الكيميائي، وذلك سماه علي الكيميائي لكونه مسؤول على هذا الملف. ولكن في الوقت نفسه لا يمكن واحد تبرئة الخزرجي بشكل نهائي، والمسائلة هنا ضرورية وجهة نظرنا لتكون كان رئيس أركان، لكونه هو رئيس أركان لأن مو شخص عادي، تكون رادع أمام العسكريين لعدم تنفيذ الأوامر إذا كانت هناك تجاوزات بها وانتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات لخرق قوانين الحرب مخالفة للقوانين الدولية. هناك يجب أن يكون هناك رادع للعسكريين لعدم تنفيذ كل أمر نزول إليهم. وذلك المساءلة تأتي الخزري مفيدة من هذا الفئة فقط، أما هو سمعته بشكل معروف عليه هو رجل عسكري متدرج داخل دورات عسكرية أكاديمي، وليس من كعلي حسن مجيد كان عريف وأصبح فريق، ولا مثل حسين كامل ولا مثل وطوان ولا الآخرين الذين أخذوا مناصب لا يحلمون بها ولا يحق لهم الحصول عليها بعد مئات السنين. وهذا الفرق بين الخزرجي و علي حسن مجيد وغيره.
نعم دكتور أحمد، يعني أنتم الناشطون في حقل حقوق الإنسان، يعني واحدة من المشاريع التي تشتغلون عليها هي تشكيل محكمة دولية لجرائم الحرب التي ارتكبت في العراق من أجل محاكمة يعني متهمين عن جرائم إبادة، جرائم حرب، انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان. يعني بمناسبة هذه القضية التي تجري الآن في الدنمارك، إلى أين وصل جهودكم في هذا المجال بالتعاون مع أطراف دولية تعنى وتهتم بشؤون حقوق الإنسان فضلا عن المقرر الخاص الدولي الذي عينه مجلس الأمن؟
الحقيقة موضوع محاكمة مسؤولين عن جرائم الحرب، مسؤولين العراقيين، هذا مشروع قديم في نفس الجمعية منذ أكثر من 10 سنوات في كافة أدبياتنا، ونتطرق إلى هذا الموضوع في أكثر من ندوة من ندواتنا، نتطرق إلى هذا الموضوع المحاكمة وظروف المحاكمة، وخاصة بعد صدور القرار 288 في 5 نيسان 1991 ومطالبة الحكومة العراقية بإيقاف القمع، بل النظام تمادى في قمعه وإرهابه وحالات الإعدامات الأخرى، مما دعانا أن نفعل مطالبتنا بتقديم النظام العراقي، مسؤولين النظام العراقي للمحاكمة لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وهناك لنا علاقات وتنسيق لا بأس به ومع جهة مؤسسة بريطانية هي اندايت التي تعمل من أجل تقديم مجموعة من المسؤولين العراقيين المحاكمة، والتقينا بها أكثر من مرة، والجمعية تسعى في هذا المجال أيضا في بلورة موقف دولي لمحاكمة، ويقوي موقفنا أيضا للمحاكمة. هو الموضوع ما تضمنه ضمنا فقرة قصيرة بالقرار 1441 حول موضوع القرار 688، معنى ذلك أن النظام لحد الآن رغم كل المطالبات، رغم كل المذكرات، رغم كل الضغوط، لم يرتدع لي ولم ينفذ ولم يلتزم بنصوص القرار 688. فهذا ايضا جانب اخر ينفعنا في عملنا ومساعينا بالتقديم محاكمة مستمرة بأدبياتنا، بمطالبتنا، بحواراتنا، بحضور انشطة ندعى اليها تعلق بحقوق الانسان.
طيب
دكتور، محاكمة قضية، نعم، بالنسبة لنا قضية مهمة.
نعم طيب دكتور، هل
اعد رادع
نعم، هل أعدت الجمعية العراقية لحقوق الإنسان سواء كان في سوريا أو في بلدان أخرى، أو حتى هل أعدت خلينا نقول منظمات دولية قائمة بأسماء مثلا مجرمي حرب محتملين في العراق، أم ما زالت فكرة يعني عائمة؟ هل تم تحويل هذا المطلب إلى شيء عملي في أسماء في قائمة في مسؤولين فلان وفلان وما إلى ذلك؟
في آخر اتصال في آخر لقاء مع وفد بن اندايد زار دمشق قبل فترة كانت هناك أسماء محددة لديهم ستكون هي القائمة الأولى في المحاكمة، فهي أسماء متهمين لديهم وهناك أدلة كاملة وقرائن ستكون قطعية لإدانتهم ومتوفرة لديهم، فتكون هي البداية. تحديد الرقم غير مهم بقدر ما هو المهم البدء بالعمل بنظام المحاكمة.
نعم، يعني هل اطلعت
البداية
هل اطلعت على هذه القائمة دكتور، وهل موجود اسم الفريق الخزرجي؟
الخزرجي غير موجود الاسم.
نعم،
الأسماء الأولى القائمة الأولى التي فهمت بها تتلخص بالحلقة القريبة من الرئيس الحاكم صدام حسين، اللي على حسن المجيد، على برزان، وطبان، قصي، عدي، يعني هذه الحالة.
نعم.
هناك أسماء أخرى بالفترات اللاحقة. والشيء الأهم هم أثناء المحاكمة سيظهر أسماء متهمين ويقدمون للمحاكمة. المهم تبدأ المحاكمة، يعني نحن يعني نسعى لبدء المحاكمة، محاكمة الدفعة الأولى والدفعات وتليهم الدفعات الأخرى.
الدكتور أحمد الموسوي رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان فرع سوريا وقد حدثنا من دمشق، شكرا لك. وصفت المعارضة العراقية الشيعية في طهران زيارة المعارض عبد الجبار الكبيسي وآخرين إلى بغداد واجتماعهم مع عزة إبراهيم الدوري نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ومسؤولين آخرين في الحكومة العراقية بأنها مسرحية كتب فصولها صدام حسين. وفي تصريحات صحفية أدلى بها في طهران قال محمد الحيدري مسؤول المكتب السياسي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق إن إبراز هؤلاء الأشخاص من أعضاء وفد المعارضة الذي يزور بغداد على أساس أنهم قادة في المعارضة العراقية هو في الواقع محاولة مدروسة من النظام لتحسين وتبييض صورته إقليميا ودوليا، والإيحاء بأنه بدأ بالفعل بإجراء تعديلات على سياساته والتي بدأها بالعفو المزعوم عن السجناء وقبوله بالقرار 1441 ومن ثم الانفتاح على المعارضة. واعتبر عضو الشورى المركزية في المجلس الأعلى أن المعارضة العراقية الحقيقية معروفة بحركاتها وقواها وشخصياتها، وهي منزهة عن أي صلة بالنظام الدكتاتوري القمعي الحاكم في العراق على حد تعبيره. وللتعليق على زيارة الوفد ومدى إمكان فتح حوار بين جماعات المعارضة العراقية وحكومة الرئيس صدام حسين تحدثنا إلى الباحث والمحلل السياسي العراقي أكرم الحكيم الذي علق أولا على زيارة هذا الوفد بالقول:
في الواقع إذا افترضنا سلامة النوايا لدى من قام بزيارة بغداد من سني وبالمعارضين، فأنا أكثر أنه ارتكب خطأ قادحا، وإن كانت سلامة النوايا غير واضحة لحد الآن بالنسبة لي شخصيا. يعني الخطأ القادح يتمثل أولا في أنه يتعاملون مع نظام حكم لحد الآن لم يعترف دستوريا ولا قانونيا ولا سياسيا بوجود حركة معارضة عراقية إطلاقا. والشيء الثاني انه يتعاملون مع نظام كان غير متعهد وغير ملتزم بكل وعوده وعهوده التي يبرمها مع الاخرين. واستطيع ان اسرد تاريخ طويل، واذا يتذكر بعضنا موضوع الجبهه وما سمي عنها بالجبهه الوطنيه التقدميه في بغداد، نجد بانه معظم قاده تلك الاطراف التي سمحت لنفسها ان تفعل تحاول الآن هي تعيش في المنافي وبلدان المهجر البعيدة. الشيء الآخر في الواقع أنه ورقة المصالحة الوطنية هي ورقة في الواقع يعني آخر يمكن ما يمكن أن ينقذ النظام، ولكن إذا توفرت الشروط الحقيقية التي يجب أن تكون في هذا المشروع.
نعم أستاذ أكرم، يعني بمناسبة هذه الزيارة، يعني هناك دعوات أطلقت وخاصة في الآونة الأخيرة أن الظرف الذي يواجهه العراق من تهديد أمريكي، من حصار وعقوبات اقتصادية، يعني يحتم على جميع الأطراف وخاصة النظام والمعارضة، يعني طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة. وتحدث البعض يعني من الطرفين من السلطة ومن المعارضة عن إمكان فتح حوار ما لتحقيق مصالحة وطنية، لتحقيق يعني صلح إن صح التعبير مع بغداد. يعني كيف تنظرون في المعارضة إلى هذه الدعوات وكيف تتعاملون معها؟
يعني القول بأن الظروف الصعبة تفسر تناسي الخلافات الموجودة بين المعارضة والنظام الحكم في أي بلاد هي مقولة صحيحة، ولكن أعتقد المشكلة لا تكمن في هذه المقولة، المشكلة تكمن في طبيعة النظام القائم في بغداد. يعني أنا شخصيا أعتقد وأتحدث وأكتب دائما بهذا المفهوم بأنه المصالحة، مشروع مصالحة وطنية داخل الوطن، هي يمكن أن تجنب البلاد كل استحقاقات الحلول الأخرى وضمنها الحل الذي يعتمد ربما على دور خارجي. ولكن ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في مشروع المصالحة الوطنية؟ أنا في قناعتي أولا يجب أن تعترف السلطة بمسؤوليتها عن الكوارث والمآسي التي حلت بالوطن على مدى عقود من الزمن. يعني نحن نرى حادث بسيط في بلد متحضر سياسيا، سقوط طائرة عسكرية، يتحمل مسؤوليتها وزير الدفاع وربما يستقيل اليوم الثاني، ولكننا رأينا كوارث وصلت ضحاياها إلى حدود المليون قتيل كما في الحرب الـ8 سنوات وتدمير البنى التحتية للبلد كما حصل في حرب الخليج الثانية، وتهجير 4 ملايين وآلاف القتلى ودمار شامل، ولكن لا توجد سلطة تعترف بمسؤوليتها. الشيء الثاني، يجب أن تقوم السلطة بالاعتراف رسميا بوجود قوى معارضة من حقها أن تساهم في السلطة، وهذا لم يحصل لحد الآن. يجب أن تقوم السلطة بحل أجهزة القمع ومحاكمة المسؤولين عن عمليات التعذيب والقتل التي حصلت طيلة السنوات الماضية. من على السلطة أن تساعد على قيام مؤسسات دستورية تنشأ على أساس انتخابات حرة نزيهة دون تدخل الأجهزة الحزبية والأمنية للسلطة. هذا هو مشروع المصالحة. أما من يدرس في الواقع طبيعة النظام في بغداد، ومن يدرس تاريخه وسجل الحافل في التعامل مع القوى السياسية الأخرى التي لا تلتزم بسياسته وبقيادته، يرى انتهاك فاضح. أنا أتصور يعني من الضروري أن لا نتلاعب في الألفاظ. نعم تناسي الخلافات مطلوب، ولكن مع سلطة تدرك مسؤوليتها ومستعدة لتقديم الأدلة على أنها تتم هذا الدور. أنا أتصور يعني النظام القائم في بغداد لا يمكن أن يكون ولا لساعة واحدة مؤهلا في أن يكون طرفا في مصالحة وطنية. ربما يمكن أن تكون هناك ظروف أخرى تساعد على مجيء قيادات وطنية يمكن التفاهم معها داخل الوطن في المستقبل القريب.
المحلل السياسي العراقي أكرم الحكيم وقد حدثنا من لندن، شكرا لك. بهذا سيدتي وسادتي نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج حدث وتعليق. حتى نلتقيكم في الحلقة المقبلة، هذه تحية من محمد إبراهيم.
من إذاعة العراق الحر استمعتم إلى حدث وتعليق.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
وانا بحيل اليوم من شفتك بحلم من اليوم وشفتك كل يوم بيا حالك قد هون ما اقدر.